بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وقوله جل وعلا: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. طيب، هذا الباب جعله في الخوف. فالخوف المراد به ما يتركه الإنسان أو لا يرغب فيه لأجل أنه يضره. والخوف أيضا مثل المحبة، هناك خوف طبيعي وخوف شرعي وخوف مخالف أيضا للشريعة، وهذا المخالف للشريعة ينقسم إلى قسمين: منه ما هو حرام ومنه ما هو شرك بالله جل وعلا. وهناك أيضا خوف رابع وهو خوف العبادة، وهذا خوف العبادة هو الذي يدخله أيضا الشرك. فهناك خوف طبيعي وخوف مكتسب وخوف أيضا خوف عبادة. فالخوف الطبيعي لا يؤاخذ الله عز وجل عنه عليه، وهذا الخوف الطبيعي يكون من خوف مثلا من الأشياء التي تخوف كالسباع الحيات كذا، يخاف معناه أنها خوف طبيعي، ليس خوف ذاك الخوف الذي يجعله مثلا يصاب بضرر من كثرة الخوف. لا، خوف طبيعي أن الإنسان يخاف من الحية فيبادرها بالقتل، يبادرها بالقتل قبل أن تلدغه مثلا أو عقرب أو كذا من هذه الأمور، أو وحش سبع، هذه الأشياء غالبا الإنسان يخاف منها خوف طبيعي، لكن كما قلنا لا يغلو في ذلك الخوف حتى يصير هذا الخوف يؤديه إلى الهلاك أو يؤديه إلى الضرر، لأن هذا قد يدخل في الحرام. في صحيح مسلم أن حية جاءت والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورة المرسلات في منى، فرأوا حية فجاء فقام الصحابة ليقتلوها حتى دخلت جحر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله وقيتم شرها ووقيت شركم، وقيتم شرها ووقيت شركم، وقيت شرها أنها تلدغ أحد، ووقيت شركم أي أنكم تقتلونها، فدخلت مكانها. فالمراد أن هذا شيء يخاف منه الإنسان، لأن هذه الحية تلدغ. فمن مثلا قال: أنا ما أخاف، سأجلس في مكاني ولو مرت حية أو لو كان عندي عقرب أو كذا، هذا ليس صحيحا، هذا ليس صحيحا، لأنه الآن ينفي عن الخوف الذي هو شيء جبلي في الإنسان، لابد أنه يتهيأ لهذه، يطردها، يقتلها، يبتعد عن المكان الذي هو في هذا في حية أو كذا. وأما مثلا ما يحصل مثلا من بعض الناس أنه تمر عنده الحية ولا يتكلم، يمر عنده الوحش ولا يخاف، هذا يحصل نادرا يعني على خلاف الطبيعة. إما أنه يحصل مثلا لسحر، وإما أنه يحصل مثلا لقوة إيمان وعزيمة، مثل ما جاء في ترجمة مطرف بن عبد الله بن الشخير أو مسلم بن يسار لما كان في الغابة، فجاء الأسد يزأر، قال يقول الراوي هذا الذي روى القصة معناه هو قال لما جئنا إلى مكان كانوا في غزاة، فجاءوا في مكان غابة فنام الناس، قال فعملت نفسي أني نائم، فجاء مطرف أو ظهر مسلم من يسار فقال فقام فاتبعته، فقام إلى الغابة ويصلي، جاء إلى شجرة ويصلي، فجاء الأسد وهو له جئير قوي، قال حتى خفت فصعدت في الشجرة، فجاء وهذا مسلم يصلي وهو يزأر يزأر وهو يصلي ما التفت له، حتى إذا انتهى من الصلاة قال له اذهب واطلب رزقا غير هذا المكان، قال وأنا كنت أنظر إليه، قال فذهب الأسد وكأنه يسمع الكلام، أنا ذهب إلى لما سلم مسك برأسه، والأسد ما يجعل أحد يمسك برأسه، وقال له اذهب إلى مكان آخر اطلب لك رزقا، فذهب. كذلك أيضا صح أن العلاء ركب في الأسد، أو العلاء من الحضرم، ويقال أنه أيضا سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب في الأسد حتى أخرجه من الغابة. هذا يحصل نادرا، هذا الأمر يحصل لكنه نادر، وإلا الأصل أن مثل هذه الأشياء يخاف منها، لكن أحيانا إذا وثق العبد بالله عز وجل وزاد توكله على الله ما يخاف من شيء، معنى يعلم أن كل شيء بيد الله، لكن ليس معنى أنه يتسبب في ضرر نفسه، لا، لكن إيش؟ لا يخاف، لا يخاف أبدا، وحتى من الأشياء الطبيعية قد يذهب الخوف حتى الخوف الطبيعي، هذا يحصل لكن نادرا كما قلنا، وإلا الأصل أن الإنسان يخاف من هذه الأمور، هذا خوف طبيعي. وأما الخوف المكتسب فهذا الخوف المكتسب هو الذي فيه الأجر والإثم، الخوف المكتسب هو الذي فيه الأجر والإثم، فإن كان الخوف هذا خوف عبادة، خوف طاعة، خوف من أشياء قد تضر الإنسان بدينه، فهذا خوف يؤجر عليه الإنسان، وإن كان هذا الخوف يتخوف من أشياء قد معنى تسبب أو يتسبب هذا خوفه معنى لأجل المعاصي، لأجل مثلا المنع من الخير، يتخوف من الخير أو من الأشياء الواجبة عليه، فهذا لا يجوز، قد يأثم عليه الإنسان، وقد يكون أنه من باب المكروه وترك الأفضل، مثلا إنسان يتخوف أنه يذهب إلى الصلاة، لماذا؟ يقول مثلا سيراني الناس وينظرون إلي وكذا، مثل ما أو بعضهم تكبر، مثل ما حصل من بعض المحدثين، ومحدث ويحدث بالأحاديث لكنه من الضعفاء، فقالوا له لما لا تصلي مع الناس، أنا يصلي هو وشيخ يحسب من مشايخ، فقالوا له لما لا تصلي مع الناس؟ قال أنا أصلي مع البقال والزبال وكذا، أنا أنظر إلى الكبر، وصل إلى هذه الدرجة. أنا هذا الخوف، خوف إيش هو؟ خايف إيش؟ أنه يقال كيف أنت إنسان في مرتبة الوزير وفي مرتبة كذا تكون مع هؤلاء؟ وهذا نسى، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الضعفاء، يحب يجلس معهم، لكن هذا تكبر، وهذا خوف محرم مثل هذا الخوف. أحيانا الخوف أيضا يأتي من الشيطان، يخوفه ويوسوس له، يقول لعل الناس ينظرون إليك، لعل كذا، لعل مثلا أنك تركت مثلا بعض أعضائك، مثل الموسوس يقول لك لعلك تركت بعض أعضائك، فيخوفه من أشياء، أو يتخوف مثلا من أشياء بعيدة جدا، مثل من يخاف من الجن، يخاف خوفا شديدا حتى أنه قد يمرض وقد أيضا يموت من شدة الخوف. فهذا أيضا خوف ليس طبيعي، بل هذا قد يؤديه إلى الإثم. فالواجب على المسلم أنه يتوكل على الله ويعتمد على الله عز وجل، ويعلم أنه أن الضر والنفع من الله، لا أحد يضر أبدا. لو اجتمع الناس كلهم، الجن والإنس أيضا، لو اجتمعوا على أن يضروه ما ضروه أبدا إلا بإذن الله عز وجل. فمن اعتقد هذا الاعتقاد ما خاف من هذه الأشياء، لا خاف لا من جن ولا من غيره. الآن الناس بعضهم حتى إذا سمعوا حروب قريبة تجد خلاص يمرض كذا، عندهم خوف شديد جبن. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما في الرجل جبن خالع، جبن خالع معنى يخلع قلبه من كثرة الخوف، أو ينخلع قلبه من كثرة الخوف. هذا ما يكون في المؤمن، ولا ينبغي أن يكون في رجل يعرف الله عز وجل. فلهذا فهذا الخوف من أعظم الأمور التي ينبغي المسلم أن يراعي فيها، سواء كان يرحمك الله، سواء كان الخوف المكتسب أو خوف العبادة. خوف العبادة أشد، وكذلك الخوف المكتسب، والخوف المكتسب قد يكون أيضا خوف عبادة، لكن أفرد لأجل أنه يكتسب من فعل الإنسان نفسه ومن اعتقاداته وكذلك من أعماله، فهو الذي يكتسب الخوف بنفسه، فهو إما أن يخاف وإما أنه لا يخاف. فالمهم أن هذا الخوف هو عبادة، يأثم معنى يؤجر على خيرها ويأثم على شرها. ولكن هذه العبادة أيضا من ناحية أنها تصرف لله، الخوف لا يخاف إلا من الله عز وجل من ناحية الضر والنفع. لكن هناك الخوف الذي لغير الله عز وجل ممكن أن يكون خوف مكتسب، وهذا الخوف لا يصل إلى الشرك. وهناك خوف يسمى خوف السر، يسمونه العلماء خوف السر، وهذا خوف السر هو الذي يعتبر خوف الشرك بالله عز وجل. هنا الله عز وجل قال إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. إن هنا شرطية، أنا إذا كنتم مؤمنين لا تخافوا هؤلاء الشياطين. وهذا يحمل الخوف ليس على خوف الشرك، وإنما يحمل على الشرك وعلى غيره. أنا قد يكون هذا الخوف خوف شرك، وقد يكون أهون من الشرك. فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ممكن يخاف، المراد به يخاف مثلا أن يؤذوه الجن، مثلا يخاف مثلا أنه يخاف أعداء الله عز وجل من الكفار من غيرهم أنهم يقتلوه، فلا يخرج إلى الحرب ولا يخرج إلى الجهاد بسبب أنه يخاف. فهذا خوف أيضا خطأ وآثم عليه الإنسان، يأثم عليه الإنسان لكن ليس خوف شرك. مثلا الآن أكثر الناس تجده يخاف أنه يخرج إلى القتال ولو كان قتال شرعي، يخاف على نفسه أنه يقتل، أنه يقتل في هذا الباب، وهذا لقلة الإيمان أو لضعفه. أحيانا يكون لقلة الإيمان يبعد عن هذه الأشياء، بل بعضهم لا يرى مثل هذه الأشياء، يقول لك هذا الناس كلهم سواسية، وهذا سواء كان كافر أو مسلم ليش أقاتل، ليش أقاتل هؤلاء. بل بعضهم يقول الدين ما يأمر بهذا، كيف الدين كل هذه آيات الجهاد والدين ما يأمر بهذا، آيات الجهاد اللي على من؟ فلهذا الآن الإخوان المسلمون مثلا عندهم دعوة التقارب ودعوة أيضا السلام كما يقولون، وأن الناس يعيشون بسلام، أنا هي دعوة الكفار أصلا ليس دعوة المسلمين، لكن الإخوان يظهرون للناس أن هذا الدين. وسبحان الله، ومن مكان آخر يجعلون أناس يخربون في ديار المسلمين ويقتلون أهل الإسلام ويقتلون كذا، لكن يتظاهرون بالسلم وأنهم يحبون السلم وأن هذه الأشياء لابد أن يقارب بين الكفار. طيب ومن تقاتلون؟ الآن أصحاب القاعدة هم أصلا من الإخوان المسلمين، معناه هو قسم من أقسام الإخوان المسلمين، لكن سخروهم للشغب، الشغب بين الناس وكذا، معناه يحتاجون إليهم في أوقات، يحتاجون إليهم حتى يشغبوا على الناس لأجل أن تقوم الثورات وتقوم كذا، فيطلقوهم يقتلون هذا المسؤول وهذا الضابط وهذا كذا حتى تحصل الفتن بين المسلمين. فالإخوان نظامهم بلاء على الإسلام، نظام الإخوان بلاء على أهل الإسلام، معناه هم قد يتعاطف الإنسان معهم أنه يرى بعضهم يحبون الصلاة يحبون كذا، لكن النظام الأصلي الذي وضعه هؤلاء الإخوان والذي وضعه حسن البنا وحسن الهضيبي وغيرهم، هذا النظام الذي وضعوه نظام باطل، وأيضا نظام يهدم الإسلام، وإن كان هم يظنون أنهم يرفعون الإسلام. الآن مثلا في تناقض، كيف الآن أنتم تحدثون الفتن في بلاد المسلمين لأجل الثورات، وأنتم الآن تتقاربون مع اليهود والنصارى، تعملون لم الشمل وكذا، ومن حسن العشرة أو إيش يسمون المعيشة والسلام والتقارب بين الأديان وغيرها من هذه الأشياء التي يدندنون بها. طيب كيف تتقاربون معهم والنبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم؟ طيب أنتم الآن لما تطلبون الجهاد تطلبونه لمن؟ لكن هم يستخدمون الجهاد لمصالحهم، يستخدمون الجهاد في ماذا؟ في قتل المسلمين، في زعزعة الأمن بين المسلمين. متى هذا؟ إذا كان ما لهم صولة، أما إذا كانت لهم الصولة يبتعد هؤلاء القاعدة وغيرهم يبتعدون عن المشهد، خلاص الوضع لهم، وهذا مشاهد ومعروف. إذا كانت الصولة للإخوان المسلمين وهم الذين يمسكون الحكم، تجد أن القاعدة تولي، ما في قاعدة، خلاص انتهت القاعدة. إذا جاء نظام مثلا وطردهم أو حاربهم، جاءت القاعدة وجاء الخوارج وجاء كذا، فهم عملة أصلا واحدة، لكن هم يستخدمون، لأن بعض الناس ينكر لما يقول العلماء القاعدة من الإخوان المسلمين، يقول لا كيف هذا بعيد، كيف القاعدة من الإخوان المسلمين، معنى هؤلاء نظامهم شيء وهذا منهجهم آخر وهذا منهجهم آخر. ولهذا تجد حتى من ينضم مع القاعدة أحيانا ما يعرف أنهم الإخوان المسلمين، تجده ينكر على الإخوان، بل بعضهم يكفر الإخوان، يقول هؤلاء كفار أصحاب ديمقراطية، معناه يؤمنون بديمقراطية. لكن الأصل أن هذه الفرقة أصلا هي من الإخوان، والذي يوجهها هم الإخوان، لكن يستخدمونهم في بعض الأوقات، يستخدمونهم في بعض الأوقات وخاصة بين المسلمين. ولهذا تجد القاعدة ومعنى قادة القاعدة موجودون عند الكفار. أنا كان ماسك الجهاد كله، أمير الجهاد كله عمر بن عبد الرحمن، وهو موجود فين؟ في أمريكا. وأيضا ماسك الثورات العبدة، محمد العبدة، وهو موجود في بريطانيا، ومحمد سرور أيضا موجود في بريطانيا، وأيضا ذاك عاصم ما أدري من السياسي الكبير من ريش في القاعدة أو في الجهاد موجود في ألمانيا، عنده حرس وعنده كذا. أنا سبحان الله، أين الجهاد؟ معناه صاروا في أحضان الكفار بين الكفار، ويجعلون الجهاد بين المسلمين، ويخربون في ديار المسلمين. إن فعلوا فعل، أحيانا بعد فترة يفعلون شيء عند الكفار. والغالب كما قال بعض العلماء المطلعين في مثل هذا، الغالب هذه الأشياء التي تحدث عند الكفار هم ما يقومون بها، وإنما هو تخطيط منهم، تخطيط من الكفار لأجل أن يحصلوا، معنى يريدون غرض فيفعلون هذا ويضعونه في القاعدة. انظر مثل أحداث سبتمبر، أحداث سبتمبر جزم كثير من العلماء ومن المحللين أيضا، حتى ليس من العلماء المحللين السياسيين، جزموا أن القاعدة ليس لها دخل في هذا، وأنه ليس هذا عمل القاعدة أبدا. وكيف يكون عمل القاعدة واليهود كلهم لم يكونوا حاضرين في ذلك الوقت، وليس هو يوم إجازة؟ معنى اليهود كلهم ما جاء أحد منهم، أنا كيف هذا؟ هل هذا اتفاق؟ وغيرها من الأشياء التحليلية التي ذكرها بعض المحللين وبعض أيضا المشايخ على أن هذا الفعل ليس من القاعدة أبدا، بل هي أمريكا فعلت ذلك ولها غرض، وهو معنى اليهود الذين فعلوا هذا الفعل. لكن القاعدة تبنته، كيف تبنته؟ الله أعلم. تبنت هذا الفعل مع أنه التحليل أنه ليس هم، لكن هم تبنوه. والمهم أن هذه سياسات تجد أن أعداء الله عز وجل يستخدمون مثل هؤلاء بجهلهم بدين الله. قد يكون عندهم بعضهم عندهم حماس لدين الله وعندهم كذا، لكن يؤتون من هذا الباب، فيستخدمهم من يطالبون أنه يقتل وأنه يجاهد. هم يقول نحن نجاهد أمريكا ونجاهد كذا. حتى واحد كان من السلفيين، معناه من طلبة العلم الكبار، دخلت عليه شبهة أن هؤلاء يقاتلون أمريكا وكذا، فوجده بعض طلبة العلم من أصحابه من كان في دماج، فقال ما لك يا أخي، إيش غيرك؟ قال نحن نقاتل أمريكا لابد. قالوا كيف تقاتل أمريكا في اليمن؟ قال أنت في اليمن وش دخل أمريكا فيه؟ أنت الآن تقتل إخوانك المسلمين هنا، تقتل الشرطة وكذا. قال هؤلاء أعوان لأمريكا. طيب قال إذا كان أعوان لأمريكا، أول شيء رح أمريكا واقتلهم، تقاتل معهم، أما تقتل الناس هنا وتقول نقاتل أمريكا؟ أنا انظروا، هذا طالب علم كان معنا معروف، لكن سبحان الله اختلط مع، وهذا أيضا مما ينبه من الفتن، أنه اختلط مع التكفيريين. بسبب إيش؟ بسبب أنه يؤيدونه لأجل الحجاورة، معناه أيدوه في مسك مسجد وطردوا الحجاورة، والرجل دخل معهم وصار منهم، حتى صار خارجي مثلهم، والآن ضاع معهم. فلهذا ينتبه الإنسان من هذه الفتن العظيمة التي تخلط الأوراق. فلهذا فالخوف لابد أن يكون خوف عبادة طاعة لله عز وجل. وكلما كثر الخوف من الله وترك الخوف من غيره كان أعظم وأعلى. وكما قلنا أن كثيرا من العلماء ومن السلف بسبب كثرة خوفه بالله لم يترك الله عز وجل له خوف من أحد، حتى الخوف الطبيعي ذهب منه، الخوف الطبيعي من الوحوش، الخوف الطبيعي من كذا، من الكفار، من كذا. ولهذا تجد الصحابة ومن جاء بعدهم ما يخاف في القتال أبدا، ما عنده خوف أن يواجه العدو. ولهذا تجد يواجهون مجموعة قليلة يواجهون مجموعة كبيرة. معنى الذي يقرأ في تاريخ السلف لما قاتلوا الروم وقاتلوا الفرس، معنى الكفة غير متوازية، مع أن العلماء أجمعوا على أنه إذا كان العدد أقل من نصف الكفار، عدد المسلمين أقل من نصف الكفار، أنهم لا يجوز لهم، أو أقصد لا يجب عليهم الجهاد. إذا كان جيش المسلمين أقل من نصف الكفار هنا لا يجب عليهم الجهاد، سواء كان جهاد دفع أو جهاد هجوم. لكن إذا كانوا من النصف وأكثر يكون واجب، لكن إذا كان أقل من النصف لا. لكن الآن من تأمل في أو قرأ التاريخ يجد أنه فرق كبير جدا. معنى جيش المسلمين 6,000 في معركة مثلا دمشق، وهي معركة صحيحة وجاءت بأسانيد صحيحة، جيش المسلمين حوالي 6,000 وقليل، وجيش الكفار 90,000. معنى فرق كبير، معنى بين 90,000 وبين 6,000، معنى حتى الثمن ما في. فلهذا تجد أن الغلبة تكون على الكفار والهزيمة عليهم، والغلبة لأهل الإسلام. فهنا كيف يقاتلون؟ معنى الله عز وجل أجاز القتال، لم يحرم القتال، لكن جعله الله عز وجل الواحد باثنين. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 1,000 يغلبوا 2,000، معنى جعل الواحد باثنين. إذا قل هذا العدد خلاص الوجوب سقط، لكن يبقى الاستحباب، إن أرادوا ما في شيء. فلهذا المسلمون يقاتلون ما ينظرون إلى عدد، وكما قال الله عز وجل وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. فلهذا يقاتل، معنى ما عندهم خوف من الكفار أبدا، ولو رأوا الجيوش. معنى عندما يأتي أهل الإسلام في مسألة مثلا في القادسية تجمعت الفرس كلهم، تجمعوا معنى صاروا أكثر من 100,000، والمسلمون قليل، لكنهم ما هابوهم وصبروا. وكان أبو عبيدة أو أقصد سعد بن أبي وقاص يطلب المدد من عمر لكثرة الجيش، رأوا جيشا كثيرا، هم ما خافوا، لكن لابد أن يكون مدد من المسلمين. فلما تأخر المدد عملوا، معنى هم قليل، لكن لما تأخر المدد عملوا حيلة، فجعلوا نصف الجيش أو معنى مجموعة من الجيش في الخلف، والتقوا بمجموعة قليلة من الجيش، جعلهم يواجهون العدو. معنى يريدون إيش؟ حتى لو مثلا بدأوا تأتي الطائفة يقولون هذا مدد جاء، يدخل الرعب في الكفار، فهم قاوموهم وهم جيش قليل. يقول لك إذا كان جاء مدد وهؤلاء قليل قاومونا، كيف لو جاءهم مدد؟ فلهذا دخل الرعب في قلوبهم، بل بعضهم هرب. ووصل المسلمون إلى الهرمزان، معنى إلى مكان الهرمزان، وقبضوا عليه وأخذوه أسيرا، مع الجيوش كلها هربت وسقطوا في بعض الأنهار، منهم من مات ومنهم من مات في الضغط، رفس بعضهم الهروب، مع أنهم كانوا الفرس من أقوى الناس حتى أنهم من أقوى من أقوى معنى أقوى من الروم معنى فرسانهم، لكنهم دخل الرعب في قلوبهم ودخل الخوف وذب الخوف في قلوبهم، فما استطاعوا أن يواجهوا مع كثرة الناس. وأيضا كان الرعب في قلوبهم بسبب ما حصل من الحروب السابقة بين المسلمين والفرس، معنى قتلوا أناس يعدونهم بمئة فارس قتلوا في معنا في معارك المسلمين، فلهذا دب الخوف في قلوب الفرس، فلما واجهوهم مع الكثرة هذه إلا أنهم هزموا. فلهذا في الخوف كما قلنا قد يكون الخوف طبيعي، لكن الله عز وجل يذهب حتى الخوف الطبيعي يذهبه. الأصل مثلا لو خاف الإنسان من هذا الجيش الكبير هذا خوف طبيعي، لكن أهل الإسلام بسبب أو السلف رحمهم الله بسبب تمسكهم بالله عز وجل وتوكلهم على الله حتى ذهب منهم الخوف الطبيعي. طيب إن شاء الله تعالى نكمل في درس لاحق، نكتفي بهذا والله أعلم.